بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وازدنا علما، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا وصل للكلام عن المنظومة البيقونية لعمر بن محمد الفتوح البيقوني رحمه الله تعالى. تقدم معنا الكلام عن مقدمة المبادئ العشرة التي ينبغي أن تعرف في مصطلح الحديث، ثم قول الناظم رحمه الله تعالى في مستهل منظومته: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ثم ذكر بعد ذلك قوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. أول هذه الأنواع هو الصحيح. قبل ذلك قال: وكل واحد أتى وحده. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، مراده كل واحد من أقسام الحديث سوف يأتي وحده، بمعنى تعريفه. فمراد المؤلف أو الناظم من هذه المنظومة الإتيان بأكثر أقسام الأحاديث أو أقسام الحديث، وكل واحد منها يأتي بحده وتعريفه. هو لعارض النظم لن يستطيع أن يأتي بالتعريف على وجه التمام والكمال، وإنما يأتي في من أجزاء التعريف ما يدل على المعنى المراد، يأتي من أجزاء التعريف ما يدل على المعنى المراد، فربما لا ينسبك معه النظم فيذكر جميع شروط أو أركان المعرف أو أجزاء المعرف على وجهه، وجه التمام والكمال، كما هو في كتب المصطلح النثرية. فهو يشير إشارة تدل الناظر والقارئ والحافظ على مراده من هذه الأقسام. وتقدم معنا في أقسام الحديث بأنه إذا قيل لك: ما أقسام الحديث؟ فكيف تقسمها؟ ومن يجيب على هذا السؤال على وجه الإطلاق إذا قيل لك: شيخ عبد الله، ما هي أقسام الحديث؟ نقول: تعارض السؤال بسؤال. تعارض السؤال بسؤال، ماذا تقول؟
بأي اعتبار
تريد؟ نعم، لا، أما عبارة أقسام الحديث وتجيب مباشرة، قد يقول لك السائل: لا أريد ذلك، وإنما أريد كذا وكذا. فإذا هذا السؤال يعارض بسؤال. إذا قيل لك: ما هي أقسام الحديث؟ تقول: بأي اعتبار تريد. أو قل: إن كنت تريد باعتبار كذا وكذا فأقسامها كذا وكذا، وإن كنت تريد باعتبار كذا فأقسامها كذا وكذا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كما ذكرت في المجلس الماضي عدة من أقسام الحديث. فكلما ورد علينا قسم من هذه الأقسام مباشرة أنت بذهنك ألحقه إلى التقسيمات التي مرت بنا مع اعتباراتها الماضية. قال: وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح، شروطه خمسة. الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذه خمسة شروط. الأول اتصال السند، والمراد باتصال السند أن يثبت أخذ كل تلميذ عن شيخه، أن يثبت أخذ كل تلميذ عن شيخه، بأن نتأكد بأن مالك سمعه من نافع، وأن نافعا سمعه من عبد الله ابن عمر. فهنا يكون السند ماذا؟
متصل.
السند متصل. وما هي دلائل الاتصال؟ دلائل الاتصال متفاوتة في الرتب، فمنها أن يقول سمعت، أو يقول سمعنا، أو يقول حدثني، أو يقول حدثنا، أو يقول أنبأني، أو يقول أنبأنا، أو يقول قرأت على فلان، أو يقول عن إذا كان غير معروف
بالتدليس،
يعني رجل معروف بالصدق ولا يدلس، وإنما يحكي عن مشايخه. فإذا حدث التلميذ بأسلوب أو صياغة تدل على أخذه عن الشيخ، فإنه عند ذلك يكون الإسناد متصلا. والكتب التي تعنى بتحقيق الاتصال من الانقطاع كتب العلل وكتب التاريخ، كتب العلل وكتب التاريخ، لا كتب التراجم. كتب التراجم عامة، وإنما كتب التاريخ ككتاب تاريخ البخاري رحمه الله تعالى، فهو يعنى عناية فائقة بتحقيق السماعات. كتاب البخاري رحمه تعالى يعنى عناية فائقة بتحقيق السماعات، فليس له علاقة كتاب البخاري في الغالب ليس له علاقة بأحوال الرواة، ليس له علاقة بأحوال الرواة، وإنما عنايته بتحقيق السماعات والإدراك واللقي من عدمه، مثله مثل كتب التاريخ الأخرى ككتاب الطبقات بن سعد، فهو يعني أو يعنى بإثبات التواريخ ويتعلق بها اللقي والسماع والمعاصرة والمزاملة في السفر. ولذلك حامدًا يأتي في ترجمة يقول قال فلان رأيت فلان يخضب لحيته، ماذا تستفيد من عبارة رأيت فلان يخضب لحيته؟ أنه التقى به، فقد يقول القائل ربما ينظر لهذا الأثر فيأخذه أخذة عابرة بأن ليس له دلالة، لا له دلالة، ما خص هذا الخبر وهذه القصة إلا ليثبت لك شيء في التاريخ بأن فلان قد رأى فلانا وأنه من الطبقة الفلانية. لما أترجم مثلا الأخ شريف وأقول شريف رأى مثلا الشيخ عبد الله بن حميد مثلا توفي في أول هذا القرن، فأنا أفيد بأن شريف قد أدرك طبقة عليا من المشايخ فعلت رتبته. فهكذا يصنع البخاري رحمه الله تعالى، يتعمد أحيانا أن يذكر في تاريخه قصة أو خبر أو أثر فيه نوع من السماع أو الرؤية أو المزاملة تستفيد منها أنت طالب الحديث ماذا؟ معرفة التاريخ وطبقة المشايخ ومن أدرك ومن لم يدرك. فإذا تحقيق السماع يؤخذ من كتب التاريخ وكذلك من كتب العلل، كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم والعلل الدارقطني وعلل الترمذي رحمه الله تعالى، يؤخذ منها أيضا في إثبات السماع بأن فلان سمع من فلان أو فلان لم يسمع من فلان. نعم. ثم قال أوله الصحيح وهو اتصل إسناده، اتصل سنده، والشرط الثاني من شروط الصحة بنقل العدل، والعدالة هي النزاهة من الفسق والبدعة وخوارم المروءة، النزاهة من الفسق والبدعة وخوارم المروءة. وتقدم معنا بأن النزاهة من الفسق أي فسق يراد؟ ما فحش من الفسق وأخصها
الكذب،
ما فحش من الفسق يعني ما يكون شارب خمر أو مشهور بالرذيلة، هذا لا تؤخذ روايته ولا كرامة، ولكن لو كان وقع منه زلة أو كان ينكر عليه بعض المعاصي والذنوب ولكنه صادق فإن هذا يقبل حديثه، لأن أشنع ما يخرم العدالة ما هو الكذب، لأن مدار علم الحديث على الصدق ونقل الرواية فهو المراد. ولو فرضا حلق لحيته أو أنه ثبت بأنه سرق من بيت المال أو حصل منه ما حصل فإن هذا وإن لم يكن عدلا في أبواب أخرى ولكنه في باب الرواية يكون مقبول إذا كان ثبت عنه الصدق، فهذه هي العدالة. وكذلك البدعة، البدعة على أضرب من أهل العلم من قال بأن رواية المبتدع ترد مطلقة، ومن أهل العلم من قال بأن روايته يفصل فيها. والصحيح أن البدعة إذا كانت مع ثقة ومتانة فإنها لا تضر، فإنها لا تضر، إذا كانت البدعة مع رجل ثقة وعدل ومهما وقع فيه من بدعة فإنها لا ترد روايته، إلا قال بعض أهل العلم إلا أن يروي رواية فيها نوع من نصرة مذهب بدعته، لأنه البدعة ضرب من الهوى، فربما حمله الهوى على أن يروي شيئا يوافق بدعته، ولكن هذا القيد أيضا فيه نظر، لأنه إن كان ممن يروي ما يوافق ما يؤيد بدعته فإنه يكون مطعون في عدالته، يكون مطعون في عدالته، ونحن نبحث أولا في العدالة، فإن كانت عدالته سليمة بمعنى أنه يصدق في الرواية وتبتم في الرواية فإنه عند ذلك لا يضره بدعته، حتى لو ربما شخص معروف بالتشيع ثم روى حديثا في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث مروي من غير وجه ويرويه أهل السنة عموما، فهل هذا يعد من منكراته؟ هو روى حديثا ينصر مذهبه، وما المانع في ذلك؟ متى يكون الحديث منكر؟ يكون الحديث منكر عندما يخالف ما عليه الثقات ويكون فيه نوع من الإنكار، حتى لو انفرد به إن لم يكن فيه مخالفة، يعني لو أن شيعيا روى حديثا فيه تفضيل علي على الشيخين فإن هذا يدل أصلا الرواة بماذا ينقدون؟ الرواة ينقدون بمروياتهم، فإذا وجدوا بأن الراوي ذلك يتكلم في الرواة الدارقطني هو متأخر، ويتكلم في الرواة أبو حاتم الرازي هو متأخر عن غيره، وأبو زرع الرازي متأخر عن غيره، وأحمد بن حنبل متأخر عن غيره، فهؤلاء يتكلمون في الرواة، هل هم يتكلمون في الرواة بأنهم عاصروهم وعاشروهم؟
لا.
أم أنهم عرضوا مروياتهم؟ عرضوا مرويات ونظروا فيها ثم حكموا عليها. فعندما ينظر ويصبر في مرويات الراوي ويوجد بأنه حديثه موافق لأحاديث الثقات ولم يشد عنه ولم يأتي بمناكير ولا غرائب فإنه يكون ثقة يحكم عليه بالنظر في مجموع مروياته. وهذه طريقة من طرائق أهل العلم في الحكم على الرواة. المقصود أن العدالة أن البدعة الصحيحة أنها لا تعد جرحا في الراوي حتى يكون هو في نفسه مجروح بأي نوع من أنواع الجرح في الرواة. وأما مجرد البدعة فإن مهما غلظت إن كانت على صدق وعلى متانة وديانة في نقل الأخبار فإنها روايته تكون مقبولة. ولذلك كثير من رواة الحديث يوصف بالبدعة من مشاهير الرواة والأئمة الثقات كهشام الدستوائي وخالد بن طهمان وقتادة بن دعامة السدوسي وطلق بن حبيب جماعة كلهم عرفوا بالوقوع في بعض البدع ومع ذلك لا ترد روايتهم بل هي كثيرة جدا في الصحيحين. وقد ألف العراقي رحمه تعالى كتاب التصريح لمن لمز بجرح في الصحيح أو غمز بجرح أو غمز بجرح أو بدعة في الصحيح. فأحيانا يكون في رواة الصحيحين من يوصف بالبدعة. أما الشرط الثالث فهو أن يكون ضابط، والمراد بالضبط هنا ضبط الصدر وضبط السطر. ضبط الصدر بأن يكون ضابطا في حفظه، يكون ضابطا في حفظه بمعنى أنه لا يعتريه النسيان ولا سوء الحفظ ولا الذهول ولا قلب الأسانيد ولا ما شابه ذلك، فيكون حفظه ضابطا لا يعتريه الوهم والخطأ والنسيان وقلب الأسانيد والمتون وما شابه ذلك، فلا بد من ضبط الصدر. وكيف يكتشف؟ يكتشف بأحوال الرواة عنه، فإذا اتفق الرواة عنه ورووه كلهم بوجه واحد ومتن واحد وصورة واحدة فإنها تدل على أنه من أهل الضبط، خاصة إذا كانت هذه الرواية يتفق فيها من الطلاب السابق واللاحق. ومن مراد بالسابق واللاحق؟
أول طلابه وآخر طلابه.
وأحيانا قد يكون التاريخ ما بين أول الطلاب وآخر الطلاب 70 سنة، وهذا يعني يدل على متانة الراوي والشيخ، وهذا يسمى السابق واللاحق في علوم الحديث. فيكون الشيخ يروي عنه الطالب، يروي عنه شخص وبعد 70 سنة ويجلس التعليم بعد 70 سنة ويروي عن شخص آخر وكلهم طلابه، أليس كذلك؟ ولكن من السابق ومن اللاحق ويسمونهم طبقات. ولذلك ليس لا شك أن قد يتفق هذا وهذا في التلمذة على الشيخ، ولكن أهل العلم يعرفون رتب الطلاب ويقول طلابه على طبقات، فمن درس عليه في مصر ومن درس عليه في العراق ومن درس عليه في مكة فيأتون بطبقات طلاب هذا الشيخ، كما هو في طبقات الحنابلة لطلاب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فيأتي بهم جيلا بعد جيل ممن عاصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. وأما الضبط الثاني فهو ضبط السطر، والمراد بضبط السطر أي ضبط الدفتر والكتاب، فهو أسلوب من أساليب الرواية بأن يكتب الشيخ عن مشايخه ثم يأتي عند طلابه ويحدثهم من كتابه. والمطلوب في ضبط الكتاب أن يكون مصانا من التحريف والزيادة والإنقاص والتغيير. ولذلك أهل العلم من مزيد تثبتهم أنهم ينظرون في كتابه، فإذا رأوه بأنه متقن وأن خطه واحد وليس فيه إلحاقات وإضافات فإنهم يقبلون الرواية من الكتاب. وليس مجرد أن هذا من عدالة أهل العلم ومن حرصهم على حفظ السنة، أنهم ليس أنك تروي من كتاب نقبل منك، لا بد أن نتأكد من كتابك، هل هو مصان؟ هل هو محفوظ؟ أم أن هناك من يضيف ويلحق بكتابك ما ليس منه؟ ولذلك يميزون ما بين خط الطري والخط القديم، ويعرفون خط المؤلف وخط غير المؤلف، وربما ردوا كتابا كاملا بسبب بعض الإلحاقات، مثل ما حصل لسفيان بن وكيع، فإنه ابتلي بوراق عنده، وراق يعني يكتب حديث عنده ينسخ له، فهذا وراق كان يدس في كتبه بعض الأحاديث، فناصحوه ولم يستجب ولم يصغي لهم فتركوا حديثه، مع أنه كان من الثقات أصلا وشيخ مشايخ الأئمة، لكنه لأنه ابتلي بهذا الوراق تركوا حديثه. نعم، هذا ضبط الصدر. ضبط الصدر بعد ذلك ولم يشد أو يعد. الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه الثقات، يروي الثقة ما يخالف فيه الثقات، لكن لو كان ضعيفا وخالف الثقات فإن روايته تكون منكرة، كما يقال حشفا وسوء كيلة. تقول أنت أصلا ضعيف وبعد تأتي بمنكر فروايتك تكون مردودة، لكن عندما يكون ثقة معروف بالعدالة ولكنه ربما وهم، ربما ذهل، ربما حصل منه زلة فخالف رواية الثقات، فإن روايته تكون شاذة، يقال شذة عن الجماعة. أو يعل العلة سبب خفي قادح يطعن في صحة الحديث، يكون الحديث في الظاهر كأنه سليم ولكن عند التفحص والنظر وجمع الطرق يوجد بأن هناك علة، بأن فلان لم يسمع من فلان، أو أن مثلا عندما أنا أنظر لإسناد وأرى بأنه ثقة والإسناد متصل فأحكم بصحته، هذا ماذا يسمى الآن؟ إسناد صحيح. طيب عندما أجمع الطرق وأكتشف مثلا أن الرواة كلهم رووه عن مثلا هذا الراوي مرسلا، وهذا الراوي الثقة الذي أنت قبل قليل صححت إسناده رواه موصولا أو متصل السند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تسمي الذي الرواية التي أنت بالأمس قد صححتها؟ لما جمعت الطرق فوجدت أن شعبة وعبد الرحمن المهدي والأئمة كلهم قد أرسلوها، ويأتي هذا الراوي الثقة ويصلها، ماذا نقول عن روايته؟ هذه علة أم ليست بعلة؟ علة. متى اكتشفت هذه العلة؟ لم تكتشفها إلا بعد التفحص وجمع الطرق، لما جمعت الطرق ونظرت اكتشفت بأن هذا الإسناد فيه علة، وكذلك بقية العلل، والعلل قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد وقد تكون في وسيلة في طريقة التحمل وقد تكون في نفس الراوي، فالرواة يختلفون. ومن الأئمة الذي نبهوا على هذا الأصل الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شرح العلل، فهناك من الرواة من يقبل منه حديث بلد ولا يقبل منه حديث بلد آخر، مثل إسماعيل بن عياش في قبول حديثه في الشاميين ولكنه في غيرهم يكون ضعيفا، وهناك من يقبل حديث في عن طائفة من المشايخ ويضعف في آخرين، قد يكون ثقة في كل المشايخ ولكنه ضعيف في هذا الشيخ، أو يكون بالضبط ضعيف في العامة ولكنه في هذا الشيخ بذاته ثقة لأنه كان يحدث من كتابه أو لأن فلان قد ميز حديثه، كما يذكر عن عبد الله بن لهيعة أنهم ضعفوا حديثه ولكن صححوه إن كان من رواة عبد الله بن يزيد المقري أو عبد الله بن الوهب أو عبد الله بن المبارك، فإذا روى عن هؤلاء العبادلة فإنه في الغالب يكون حديثه من الحديث الصحيح المقبولة، فهذا إذن شرط العلة. هذه خمسة شروط الذي هو الحديث الصحيح. نعم. ثم قال الناظم كما قال الأخ: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الحسن هو من أقسام الحديث باعتبار ماذا؟
مقبول ومرد.
باعتبار القبول والرد. من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. وله عند أهل العلم ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول الحسن المعنوي. الحسن المعنوي وهو الذي أراد به المؤلف هنا، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. هذا الحسن الذي عرفه من؟ الترمذي، أنه روي من أكثر من وجه وليس في إسناده كذاب وعليه عمل الفقهاء، فهذا هو الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى. ولم يشترط الترمذي في الحسن الصحة، لم يشترط الصحة، ولذلك يقول في بعض الأحاديث إسناده منقطع وهو حديث حسن، يصفه بالحسن مع اعترافه بانقطاع إسناده، بل أحيانا يقول عنه غريب مثلا وفي إسناده فلان وعليه عمل أكثر أهل العلم، فيكون هذا منهم باب القبول. لذلك الفقهاء اصطلاحاتهم تعاملهم مع الحديث ليس كتعامل المحدثين، المحدثين فيهم دقة وفيهم تشدد في هذا الباب حتى يثبت صحة الحديث بالشروط الماضية، أما الفقهاء ربما قبلوا المراسيل وربما قبلوا ما فيه انقطاع، من أي وجه يقبلونه إذا كان العمل على متنه، يعني ليس في متنه نكارة ولا مخالفة للأصول والمتون، فإنهم يستأنسون به ويروونه ويحتجون به الفقهاء. فإذا الحسن عند الفقهاء غير الحسن عند المحدثين. فالخطابي إنما عرف الحسن عند الفقهاء، والترمذي إنما عرف الحسن عند الفقهاء ولم يأتي به على وجه تعريف المحدثين. أما تعريف المحدثين فهو النوع الثاني من أنواع الحسن، أو الإطلاق الثاني من إطلاقات الحسن، وهو بذاته تعريف الحديث الصحيح باتصال السند وبرواية العدل ورواية الضابط والبراءة من الشذوذ والبراءة من العلة. خمسة شروط لابد أن تكون في الحديث الحسن. فأين الفرق بينه وبين الصحيح؟ الفرق بينه وبين الصحيح في الضبط. فضبط رواة الصحيح ينبغي أن يكون تام الضبط. وأما رواة الحسن، فأما من كان حديثه حسنا فضبطهم أخف وأقل، لا يدل على أنهم ضعاف، ولكنهم عندهم بعض الغفلة أو بعض سوء الحفظ أو بعض الوهم والخطأ في مروياتهم. ولذلك يروى أن الإمام أحمد رحمه تعالى لما سئل عن حديث محمد بن إسحاق وآخرين فقال جيد أو قبله، فقالوا وفلان وفلان، قال إذا جاء الحديث أو بهذا المعنى فإن للحديث رجال، هكذا يعني في الباب الفلاني. ثم أشار قبض أصابعه الأربعة وأشار بإبهاميه، يعني إذا جاء الحاجة للحديث الصحيح المقبول الذي لا يعتريه شك في صحته، فإنه لا بد أن نروي عمن تمت عدالته وتم ضبطه. وأما حاجة الفضائل والحديث التي تؤخذ في الاعتبار والمتابعات والشواهد، فإنه يستأنس بمن هو سيء الحفظ وعنده أوهام ويخطئ، هؤلاء يستأنس بهم. كذلك الحديث الذي لا ينشئ أصلا، الحديث الذي لا ينشئ أصلا، وما المراد بأنه لا ينشئ أصلا؟
بعيد عن الأصول،
عندما يروي الراوي حديثا ضعيفا، وهذا الحديث معروف، يعني لو أن راوي روى قال أن الشخص في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، هل هذا الأصل موجود من قبل أم غير موجود؟
موجود.
إذن يتساهل فيه ولا يتساهل في روايته؟ يتساهل في روايته. لماذا؟ لأن أصل الحديث
موجود
أصلا، ولكن متى يتشدد فيه؟ عندما يأتي بأصل لم يأتي به أحد من الرواة. فمثل هذا لا بد. لذلك من 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 أول مراتب دراسة الحديث النظر في متنه، وهذا يعطيك أنت راحة في بحث في بقية الإسناد. فإذا رأيت في المتن ما هو مندرج تحت الأصول، فهنا تبحث إسناد الحديث وأنت مطمئن القلب بأنه إن صح فهو تحت أصل لا إشكالية، وإن ضعف فهو لخلل في إسناده. لكن إن رأيت بأن متن الحديث أتى بأصل لم يأتي به أحد من قبل، ولم تقرأه في كتب الفقه، ولم ينص عليه عالم، عند ذلك ينبغي لك أن تبحث بدقة في الإسناد أين الخلل، لأنه لا بد ما من علة متنية إلا ومنشأها من خلل في السند. لا بد من أين أتت هذه العلة المتنية، لا بد أن يكون خلل في السند الموصل إلى هذه العلة. نعم. فهذا هو الإطلاق الثاني، هذا الإطلاق الثاني من إطلاقاتي من إطلاقات الحسن. بقي الإطلاق الثالث. فإذا عرفنا الفرق بين الحسن والصحيح، الفرق في الضبط، فالصحيح تام الضبط والحسن خفيف الضبط. وأما الإطلاق الثالث فالمراد بالحسن الغريب، ويقال فلان أحاديثه حسان، يعني غريبة، يعني غريبة. يقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثا، أحسن حديثا، المراد يعني يغرب بأحاديث ما أتى بها الرواة. وقيل لشعبة بن الحجاج العتكي لما لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وأحاديثه حسان، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. قالوا لما لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وأحاديثه حسان، فقال من حسنها فررت. ما المراد بالحسن هنا؟ الغرابة، يعني فلان يأتي بأشياء حسنة يعني غريبة ليست معهودة عند العلماء فيطلق يراد بها الحسن. طيب، على هذا الحسن عند الترمذي من أي هذه الإطلاقات؟
الأول
من عند الفقهاء، ولذلك قد يأتي مقترنا بالصحيح. وقد يأتي مقترنا بالغريب وقد يأتي مفردا وهذا يحل لك الإشكال عندما يجمع الترمذي ما بين حسن صحيح. قال بعض العلم أنه حسن من حيث من إسناد صحيح من إسناد آخر، ومنهم من قال بأنه صحيح المتني وحسن الإسناد. كل هذه الصحيح أنها المراد بذلك حسن الدلالة وصحة الإسناد، المراد حسن الدلالة وصحة الإسناد إليه. وإذا قال حسن غريب فهو حسن الدلالة مع غرابة الإسناد وهكذا. نعم. ثم بعد ذلك قال تمت الإطلاق عندنا. طيب، هل هناك أحد أطلق الحسن غير الترمذي أم أنه انفرد بهذا الاسم؟ أطلق الصحيح أنه أطلق الحسن قبل الترمذي، وجماعة من العلم كالبخاري وغيره أطلقوا الوصف بالحسن أو الحسن على الحديث. نعم. مضان الأحاديث الصحيحة كما هو معلوم الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه مضان الصحيحة. ومضان الحسن كسنن الترمذي وبقية السنن، عدا النسائي، النسائي في الغالب أنه يكون حديث صحاح خاصة المختصر منها لشدة شرطه رحمه الله تعالى، وفيه بعض الأحاديث التي هي دون الرتبة دون الحسن كالصحيحين. الصحيحين الأصل فيهما الصحة، الصحة، ولكن قد يوجد في أحاديث الصحيحين ما هو أنزل رتبة من بعض، بعضها قد يكون في المتانة والكمال والتمام ما هو أرقى وأعلى، ومنها ما هو دون ذلك. ولذلك من أحاديث الصحيحين من تقيد وتتبعت من بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره. نعم، اقرأ.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
لم يقل وكل ما عن رتبة نعم، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الصحيح وهو أنواع وأقسام. قال
فهو
الضعيف وهو أقسام كثر، يعني كل ما افتقد صفات الحسن الاصطلاحي فإنه ضعيف، وأن تأخذها بالضدية في شروطه الخمسة. قال اتصال السند، فإن لم يكن السند متصلا كان ضعيفا منقطعا بحسب أنواع الانقطاع وأنواعه كثيرة. وإذا قال وإن لم يكن عدلا كان يكون كذاب أو متهم بالكذب أو متروك فإنه يكون ضعيفا من أنواع الضعيف. وإن لم يكن ضابطا كان يكون سيء الحفظ أو كثير الوهم أو مختلط أو تغير بآخرة فإنه يكون ضعيف. فإن كان شاذا فإنه يكون ضعيف. إن كان معلولا بأي علة من أنواع العلل فإنه يكون ضعيف. إذن كل ما اختل فيه شرط من شروط الصحة فإنه يكون بذلك ضعيف. قال وهو أقسام كثر، نعم كثيرة على هذه الأنواع التي ذكرت الآن على اختصارها هي كثيرة، فكيف لو أخذ على وجه التفصيل؟ الانقطاعات كثيرة، موجبات الجرح في الراوي كثيرة، العلل الخفية كثيرة كالمدلس وما شابه ذلك، فهو أنواع كثر. نعم.
جرح العدالة، جرح العدالة
الكذب، المجروح في عدالته هو الكذاب والمتهم بالكذب أو المجاهل بالفسق مما يستحق أن يترك حديثه. نعم.
سمعت ماذا مشاهد الكلام يقول ذكر فيها أكثر من عيب عند الفقهاء جرح
العدالة. بارك الله فيك، تختلف باختلاف المراد من طلبها. نعم. فالعدل في المحكمة غير العدل في رؤية الهلال، غير العدل في رؤية في رواية الحديث. فربما لو شخص أعمى ضرير ولا ضعيف بصر وقال رأية الهلال تقبل شهادته؟ لماذا؟
نعم.
هذا لا يصلح.
نعم.
واضح ولا؟ فكذلك العدل في في في, في شهادة الصيد، قاتل الصيد وهو في الحرم.
نعم.
هذا ما يكون عدل إلا من يعرف
الخبرة.
ها؟ وكذلك العدالة في الرواية لابد أن يكون صادقا. فالعدالة تختلف من باب إلى باب من باب الفقه. نعم.
وما أضيف للنبي المرفوع
بالتخفيف الصحيح حتى الوزن. وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، لأنه لو قلت وما أضيف للنبي المرفوع انكسر الوزن. نعم. أنت ما تبشاعر يا شيخ. نعم.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
نعم، ما أضيف للنبي عليه السلام فهو المرفوع. بأي اعتبار هذا يا شيخ عمر المرفوع؟ من أي أنواع الحديث؟ بأي اعتبار؟ ها؟ المرفوع من أقسام الحديث باعتبار إيش؟ باعتبار قائله، باعتبار قائله. وما أضيف للنبي مرفوع. طيب لو أضيف لتابعي يسمى موقوف، إلى يسمى مقطوع. إذا أضيف لصحابي يسمى موقوف. إذا أضيف إلى الله عز وجل يسمى
قدسي،
حديث قدسي أو حديث رباني. فإذا وما أضيف للنبي المرفوع أي كل ما أضيف للنبي عليه السلام من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير، فإن هذا يسمى حديث المرفوع، المرفوع الأصلي. والمرفوع الحكمي ما كان حكم المرفوع، كان يقول أمرنا ونهينا، كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من باب المرفوع. من السنة فعل كذا إذا قال صحابي فإن تكون من حكم المرفوع، أو يكون الصحابي يحكي أمرا مما لا يؤخذ بالرأي، كان يخبر عن أمر غيبي أو يكون فيه إيجاب وتحريم، فإنه هذا يحمل على أنه من باب المرفوع الحكمي. وما لتابع هو المقطوع، ما أضيف إلى التابع من قول وعمل وصفة خلقية أو خلقية أو إقرار، فإن هذا يكون مقطوع أي من كلام التابع، كنافع وكسالم بن عبد الله بن عمر وكسعيد بن سيب والحسن البصري، فهؤلاء أقوالهم تسمى مقطوعة يعني آثار وأخبار انقطع الإسناد فيها، لم يمتد إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بذلك مقطوع. نعم، مثل ليس الإسلام ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب، هذا ثابت عن الحسن البصري رحمه الله، فإن هذا يسمى أثر وهو مقطوع، وهو مقطوع. نعم،
لو شيخ فاتر مثلا حديث غريب ومنقطع يعتبر كذب على الرسول
الله؟ لا 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 أبدا، هذه أوصاف الحديث، لا يقال أن الغريب، أحيانا قد يكون الغريب صحيح كحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن عالقة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث غريب لم يروى عن النبي عليه السلام من وجه صحيح إلا عن عمر بن الخطاب، ولم يروي عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا إبراهيم التيمي، ولم يروي عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير، فهو حديث صحيح.
الحديث الضعيف ذكرناه في الناس يعني يعتبر أنه ولما
الحديث الضعيف غير الموضوع، الموضوع ظاهر الكذب باطل مختلق مصنوع على رسول الله لا يجوز التحديث به، وأما الضعيف فهو حديث ضعيف لخلل في راويه بحسب نوع الضعف، هناك من الضعف ما هو ضعف يسير ولا يقبل معه الحديث بالكلية، وهناك من الضعف ضعف يسير قد يقبل معه الحديث بالعوارض والشواهد والمتابعات، ومن الضعف ما هو ضعف شديد لا يقبل معه هذا الحديث بالكلية. نعم،
والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن،
والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، إذا قيل فلان أسند الحديث أسنده بمعنى أنه وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث مسند، ولا يشترط في الإسناد أن يكون رواته قد سمع بعضهم من بعض، وإنما المراد بالإسناد أن يكون إسناده متسلسل الرواة ما بين مخرج وتابعي وصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد، يقال حديث مسند. وذلك مسند الإمام أحمد اسمه مسند، وهل كل الحديث التي فيه متصلة؟ ها؟ قد يكون فيها منقطع، قد يكون فيها مرسل. فإذا ما المراد بالاتصال هنا؟ ليس المراد بالاتصال هنا ثبوت سماع كل راو عن شيخه، وإنما المراد بالاتصال هنا وجود سلسلة للإسناد، وجود سلسلة الإسناد من مخرج الحديث إلى تابعيه إلى صحابيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني معنى
لا شيء؟ غير معنى، باب آخر سيأتي معنى إن شاء الله تعالى، لكن المراد هنا المسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن، بمعنى أنه لم يظهر فيه انقطاع بين واضح، ولكن قد يكون فيه انقطاع خفي. ولذلك يطلق الحديث المسند أسنده فلان، بمعنى أنه ساق إسناده، وقد يكون لسوقه الإسناد اتصال، وقد يكون منقطعا، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، فيقال أرسله فلان. نعم، والمسند المتصل والإسناد. نعم،
الإسناد ولا الإسناد؟
الإسناد
يعني ما تخفف مثل التي فوق.
وين
المسند المتصل والإسنادي ولا الإسناد؟
هو الصحيح وزن. الصحيح في الوزن إشباع التاء، والمسند المتصل الإسنادي من. واضح.
والإسناد برضو همزة القطع تحقق.
لا تحقق. نعم، كيف؟ والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ولم يبن يعني لم ينقطع انقطاع بين واضح، انقطاع بين واضح. نعم، فإذا قيل فلان أسنده أي ساق إسناده، إذا قيل فلان أسنده أي ساق إسناده. نعم،
وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
رأيتم الآن أتى بالمتصل أمر آخر، مع أن المسند ساق إسناده، وأما المتصل فهو ما ثبت اتصال سنده من راوي إلى الذي فوقه. قال وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، بمعنى أن الحديث المتصل هو ما ثبت سماع كل راوي من شيخه، ما ثبت سماع كل راوي من شيخه فإنه يسمى حديث متصل الإسناد. وأما ما سيق فيه الإسناد بوجود ركائزه من راو وتابعي وصحابي فإنه يسمى مسند، بغض النظر عن اتصاله الظاهر اتصاله الباطن من انقطاعه، فقد يكون في الظاهر كأنه إسناد، ولكن أو في الظاهر إسناد ولكنه في الباطن يكون فيه انقطاع إما لعنعنة أو لإرسال خفي أو ما شابه ذلك. المهم أنني عندما أرى إسناد وأرى فيه مجموعة من الرواة وأرى تابعي وأرى صحابي، ماذا أقول عنه؟ ماذا أقول عنه؟ مسند، لأنه ساق إسناد. طيب، عندما أتحقق وعلمت بأن كل راوي منها من رواتي سمع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى متصل. نعم،
مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى.
كمل.
كذاك قد حدثنيه قائما.
لا، أشبع الدال.
كذلك قد
كذاك قد حدثنيه. نعم،
كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني
تبسم. لا، أشبع الدال. كذلك
كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم.
مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسم. المسلسل هو من ملح المصطلح، ليس من أنواعه الأساسية التي مرت بنا في الاعتبارات الثلاثة. ما يتعلق به لا قبول ولا رد، فهو من ملح أصلا، من أوصاف الأسانيد، ولكنه من له فوائد عند أهل العلم، وهي تحقق السماع، ويفيدنا في تحقق السماع. فعندما أقول أنا حدثني شيخي فلان هو أول حديث سمعته منه، عن شيخي فلان هو أول حديث سمعه منه، ماذا يفيدك هذا؟
السمع.
أنك أنت سمعت من شيخك وهو سمع من شيخه إلى آخره. فإذا من فوائد المسلسل أن فيه تحقق السماع والاتصال بين الرواة، هذه ميزة الوحيدة في المسلسل. والمسلسلات كثيرة جدا، والمراد بالمسلسل هو أن يتفق رواة الحديث على وصف معين، أن يتفق رواة الحديث على وصف معين، إما في الاسم أو في الصفة أو في نوع الرواية. إما في الاسم كان يقول مسلسل بمحمدين، أو في الصفة كان يقول حدثني وهو قائم، أو حدثني وقد أشبك يده بيدي، أو في صيغة الرواية كان يقول سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان. هذا مسلسل بماذا؟ بالسماع أو يكون باليوم بالزمان كحديث يوم العيد مسلسل بيوم عاشوراء هذه بالزمان، أو يكون بنوع الحديث كان يكون أول حديث سمعته من رسول الله ثم يسوق الحديث المسلسل بالأولية، أو يكون بكلمة موافقة، يكون بكلمة موافقة كان يقول يا فلان إني أحبك في الله لمعاذ رضي الله عنه أرضاه، ثم معاذ لما حدث به قال إني أحبك في الله، فتسلسل إلى زمان. في هذا الموطن بعض مشايخنا أجازنا أو أجازني بالأصح بالحديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعته من جملة من مشايخي، منهم شيخنا محمد إسماعيل العمراني والشيخ عبد الله الناقبي وأحمد الحبشي زهير الشاويش عبد الرحمن عياف عبد الله بن عقيل وعيسى خان لاهوري ومحمد إسرائيل الندوي وجماعة، كلهم يروون هذا الحديث المسلسل بالأولية بأسانيدهم إلى سفيان بن عيينة وهو يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث رواه الحميدي وجماعة كأحمد بن حنبل وأهل السنن، وهو حديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى بالحديث المسلسل بالأولية. فإنني بهذا الحديث أجيزكم أن تروه عني بشرطه وإسناده. وكذلك من الحديث التي رويتها في هذا الباب الحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالمحبة إلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أروي عن شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل عبد الرحمن عياف وجماعة من مشايخي كلهم بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم نعم بركة بركة، قف عند المسلسل بارك الله.
Thank you.